أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا في كتاب الزكاة مع الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ولعلكم تذكرون أننا كنا نتكلم بالأمس في باب إخراج الزكاة إذا اكتملت الشروط وحال عليها الحول، وجب إخراج الزكاة فورا لا تؤخرها. ولذا قال: يجب على الفور مع إمكانه. إذا أمكن أنك تخرجها في ساعة واحدة أو غير ذلك فهذا هو الأولى. لكن التأخير يجوز في حالات ثلاث، التأخير يجوز في حالات ثلاث، وإلا الواجب على الفور، تخرجها على الفور. اليوم انتهى الحول، أخرجها في نفس اليوم. لكن يجوز لك أن تؤخر إخراجها في حالات ثلاث: تعذر الإخراج، ما استطعت أنك تخرجها، إما أمطار أو سيول أو المال بعيد عنك، أو أن السيولة هذا اليوم عندك قليلة أو ما إلى ذلك، هذا تعذر الإخراج. فأنت تنتظر حتى يكون عندك سيولة ثم تخرجها. الحالة الثانية للتأخير: إذا كان عليك ضرر بهذا الإخراج، يعني لو أخرجتها اليوم يكون عليك ضرر، إما لصوص أو أنك تخاف من أي شيء يكون عليك ضرر، فلا تخرجها حتى يزول الضرر. أيضا في الحالة الثالثة التي يجوز فيها التأخير: إذا كان عند وجود حاجة أو مصلحة في التأخير، فإن الإنسان يجوز له أن يؤخرها للحاجة أو للمصلحة. لكن عندنا الليلة مسألة، وهي: لو أخر الزكاة عن موعدها، يعني موعد الزكاة مثلا في أول رجب وأخرها إلى رمضان، أخرها عن موعدها ثم زاد ماله، كان ماله 20,000، لكن لما جاء رمضان وهو يريد إخراجها صار 30,000، فهل يخرج زكاة 30 أو يخرج الذي مضى عليه الحول؟ يخرج أخرها فبلغت مبلغ، فإنه لا زكاة عليه إلا في الأولى، لا زكاة عليه إلا في الأولى. أما الثانية حتى يحول حولها ثم يخرج زكاتها. فلو كانت مثلا تجب في رمضان وماله 10,000، فأخرها إلى ذي الحجة فبلغ ماله 20,000، فلا زكاة عليه إلا في العشرة. هذا عرفنا يا إخوان أن الزكاة إذا حال عليها الحول وجبت لهؤلاء الفقراء، ليست لك، خرجت عن مالك، فأنت أسرع في إخراجها لأنه حق للغير، فلا تتأخر فيه إلا إذا كان هناك حالات ثلاثة: أما تعذر الإخراج أو مصلحة أو خوف ضرورة. ثم قال: إن منعها جحداً لوجوبها كفر، بس بشرط أن يكون عارفاً بالحكم. إن منعها جاحداً لوجوبها كفر بشرط أن يكون عارفاً بالحكم، يعني منع إخراج الزكاة، منع إخراج الزكاة، يعني تعود هذا على الفاعل، الفاعل الذي عنده زكاة منع إخراج الزكاة. هنا يقول كفر، لكن هذا كفر اعتقاد لا كفر عمل، كفر اعتقاد. لماذا؟ لأنه جحد وجوبها، لأنه اعتقد خلاف ما دل عليه الشرع، وكذب الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فإذا انضم إلى الجحد منع جحدها قال الزكاة ليست واجبة، وأيضا منع إخراجها، صار هذا أشد وأعظم، لأنه كفر بالاعتقاد وفسق بالعمل. فإذا جحدها هذا كفر اعتقاد، إذا منع إخراجها هذا أيضا كفر عمل، ولذلك فسق بالعمل، نسأل الله العافية. ولذلك الفقهاء يقولون الحكم بكفره ليس لأنه منعها، ما نحكم بكفره لأنه منعها، ولكن نحكم بكفره لأنه جحد فريضة الزكاة. ما نحكم بكفره لأنه قال أنا ما أخرج الزكاة، لكن نحن حكمنا بكفره لأنه جحد كونها فريضة، قال لا ليست واجبة علي. لكن إذا منعها بخلاً أو تهاوناً، هذا سيأتينا كلام المصنف فيه بعد قليل إن شاء الله. يقول إن منعها جحداً لوجوبها، هذا تصوير لا تأصيل، ليس من شرط القول بكفر جاحدها أن يمنعها، بل الشرط جحد وجوبها، فلو أداها أخرج الزكاة وهو جاحد وجوبها، قال خذوا هذه الزكاة، لكنه جاحد يقول ما تجب علي، هل نقول إنه كافر؟ نعم، ما دام أنه جحد خالف كلام الله، أنكر كلام الله عز وجل، ولو كان دفع الزكاة، لأن اعتقاده هذا أن الزكاة ليست واجبة عليه، لكن أخرجها علشان الدولة طلبتها، أو علشان خاطر الفقراء أخذوها، فالكفر كفر الاعتقاد إذا جحد وجوبها. ولذلك قال المؤلف رحمه الله فإن منعها جحدا، هذا جحدا مفعول لأجله، وهو سابق على الفعل، لأن المفعول لأجله إما أن يكون سابقا للفعل، أو يكون مقارنا له، أو يكون لاحقا له، فهذا الجحد سابق للفعل أو مقارن له. ومعنى سابق يعني مثلا يقول ليس علي زكاة، الزكاة غير مفروضة، الزكاة ضريبة، أو أنه يكون مقارن أن يجحد الزكاة حين المنع، هات زكاتك يا أحمد، قال أنا لا أدفع زكاة وهذه الزكاة ليست واجبة، هذا يكون مقارن. فإن منعها على هذا الوجه كفر عارف بالحكم، أي أنه يكفر إذا جحد الزكاة وهو يعلم أنها واجبة. وذلك لأن وجوب الزكاة يا إخوان، وجوب الزكاة مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام، كل مسلم يعلم أن الزكاة واجبة، فإذا جحد ذلك فقد كفر. لكن هنا المؤلف رحمه الله قيد هذا الكفر بأن يكون عارفاً بالحكم، فعلم من كلامه أنه لو جحد وجوبها قال ما تجب عليه، لكنه ليس عارفاً بالحكم، جاهل، هنا نقول لا يكفر. ما دام أنه جاهل نقول إنه لا يكفر، لأن الجهل عذر، الجهل عذر بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين في الجملة، لكن ليس في كل الصور. ولذا الجاهل يا إخوان، لا، الجاهل لا بد أن يعلم، فإذا علم وعرف ثم أنكر وجحد نحكم بكفره كفر اعتقاد. ولذا إذا كان جاهلا فإننا نقول لا يكفر، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في آيات كثيرة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وفي قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وقال تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كل هذا يا إخوان دل على أنه لو لم يرسل رسلا إلى الخلق فلهم حجة على الله، يعني هم معذورون. وقال الله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال الله تعالى عن قريش: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وأيضا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن الجاهل معذور، الجاهل معذور، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. المهم يا إخوان، إذا منع الزكاة جهلا فإننا لا نقول إنه كافر، إذا جحد وجوبها جاهلا فإننا نقول لا يكفر، لكن إذا كان عالما بالحكم فإنه يكفر كفر اعتقاد، لأن النصوص الدالة على الجهل، على أن الجهل عذر، كثيرة جدا. لكن عندنا سؤال: هل تقبل دعوى الجهل من كل الناس؟ من أي إنسان يطالب بشيء ويقول أنا جاهل، هل يقبل العذر ودعوى الجهل من كل أحد؟ لا 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 يقبل العذر بالجهل من كل أحد، لأن من عاش بين المسلمين عاش، كل مجتمع مسلم عاش بين المسلمين وجحد الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج وقال لا أعلم أنا جاهل، هذا لا يقبل قوله، لأن هذا ما دام أنه عايش بين المسلمين معلوم بالضرورة من دين الإسلام، يعرفه العالم ويعرفه العامي ويعرفه العامل ويعرفه التاجر. لكن لو كان حديث عهد بالإسلام، حديث عهد بالإسلام، أو كان ناشئاً ببادية بعيدة عن القرى والمدن، هنا نقبل دعوى الجهل ولا نكفره، لكن نعلمه، فإذا تعلم وأصر بعد العلم وبعد التبيين وقال لا الزكاة هذه ضريبة، الزكاة ليست واجبة، نحكم بكفره ونقول إنه كفر كفر اعتقاد، وإذا منعها نقول إنه كفر بجحده وفسق بمنعه. ولذلك مسألة العذر بالجهل يا إخوان مسألة عظيمة شائكة، وهي من أعظم المسائل أيضا تحقيقا وتصويرا. من الناس من أطلق وقال لا يعذر بالجهل في أصول الدين كالتوحيد، فلو وجدنا مسلما في بعض القرى أو البوادي النائية يعبد قبرا أو وليا ويقول إنه مسلم وإنه وجد آباءه على هذا ولم يعلم بأنه شرك فلا يعذر، هكذا يقول كثير من العلماء. يعني لو وجد واحد بدوي بعيد عن المدن ولا يعرف أن الأولياء لا يدعون ولا يطلبون، لكن نشأ عن آبائه وأجداده أن الولي يطلبونه ويدعونه، فهذا إذا كان جاهلا لا بد أن يعلم، لا نحكم عليه بالشرك وإنما نعلمه. لكن جمهور العلماء يقولون التوحيد لا بد أن نحكم على نحكم بشركه، نحكم بكفره، لكن نطلب منه التوبة ونعلمه، نطلب منه أن يتوب ونعلمه. لكن الشيخ ابن عثيمين يقول لا، الصحيح أنه لا يكفر لأنه معذور. العلماء رحمهم الله اختلفوا في الأصول وفي الفروع، الأصول وفي الفروع، وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الحقيقة ليس هناك في الإسلام أصول وفروع، كل ما في الإسلام أصول، الصلاة أصول، الزكاة أصول، العقيدة أصول، فكلها أصول. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الذي نشأ في بادية بعيدة ونشأ عن عادة آبائه وأجداده وهو لم يتعلم لا نحكم بكفره، لكن نطلب منه التوبة ونعلمه. ولذلك أول شيء جاءت به الرسل هو التوحيد، ومع ذلك قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا بد أن يكون الإنسان ظالما، لا بد أن يكون الإنسان ظالما، وإلا فلا يستحق العذاب. والشيخ رحمه الله يقول تقسيم الدين إلى أصول وفروع أنكره شيخ الإسلام يعني ابن تيمية، وهذا التقسيم لم يحدث إلا بعد القرون المفضلة في آخر القرن الثالث. وقال شيخ الإسلام كيف نقول إن الصلاة من الفروع؟ لأن الذين يقسمون الدين إلى أصول وفروع يجعلون الصلاة من الفروع. يقول كيف نجعل الصلاة من الفروع وهي الركن الثاني من أركان الإسلام؟ الزكاة كيف نجعلها من الفروع؟ الصوم، الحج، كيف يقال إنها من الفروع؟ لكن قد لا يعذر الإنسان بالجهل، وذلك إذا كان بإمكانه أن يتعلم ولم يفعل، أعرض عن التعلم. هو في بيئة يستطيع أن يتعلم لكنه لم يتعلم، فهذا عنده شبهة، عنده شبهة. يعني رجل قيل له هذا محرم وكان يعتقد الحلة، فسوف تكون عنده شبهة على الأقل، فعندئذ يلزمه أن يتعلم ليحصل إلى الحكم بيقين. هذا ربما لا نعذره بجهله، لا نعذره ما دام أنه في بلاد المسلمين وعند المسلمين، لكن هو الذي قصر، لا بد أن يتعلم، فرط في التعلم. والتفريط، التفريط هل يسقط العذر أو لا يسقط العذر؟ من كان جاهلا ولم يكن عنده أي شبهة ويعتقد أن ما هو عليه حق أو يقول هذا على أنه الحق، فهذا لا شك أنه لا يريد المخالفة ولم يرد المعصية والكفر، فلا يمكن أن نكفره حتى ولو كان جاهلا بأصل من أصول الدين. الإيمان بالزكاة وفرضيتها أصل من أصول الدين، ومع ذلك لا يكفر الجاهل. الشيخ أتى بلفتة جميلة جدا يا إخوان، يقول حال كثير من المسلمين في بعض الأقطار الإسلامية يستغيثون بالأموات، يستغيثون بالأولياء وهم لا يعلمون أن هذا حرام. يعني لو سألته، لو أتيت لأناس عند قبر ولي وهم يجلسون ويدعونه ويذبحون عنده ويتقربون إليه، وقلت لهم هذا حلال ولا حرام، ماذا يقولون؟ يقول حلال، يقول حلال، ورثوه عن آبائهم وعن أجدادهم، لكن لبس عليهم الشيطان أو لبس عليهم علماء السوء الذين يقولون هؤلاء علماء صالحين ربانيين يجعلوهم واسطة بينكم وبين الله عز وجل، وهؤلاء الذين يعبدون الذين يدعون هؤلاء الأموات مساكين يعتقدون أنهم على حل، ومع ذلك تجدهم غيورين على الإسلام، يحبون الإسلام ويدافعون عن الإسلام. هؤلاء بعض من العلماء قالوا إذا كانوا يعيشون في بلاد إسلامية لا يعذرون بالجهل، مشرك كافر، لا بد أن نستتيبه، فإن تاب وإلا قطعنا رأسه بالسيف. الشيخ ابن عثيمين ومن معه يعني يرون أن هؤلاء معذورون، هؤلاء معذورون ولا يؤاخذون مؤاخذة المعاند الذي قال له العلماء هذا شرك، فيقول هذا ما وجدت عليه آبائي وأجدادي. إذا قال هذا الكلام نقول أنت مشرك، أنت مشرك. إذا علمناه وقال هذا الذي عليه آبائي وأجدادي مثل الجاهلية، إن وجدنا آباءنا على أمة، هذا مشرك. لكن إذا تعلم، إذا تعلم وعرف الحق ثم عاند، نقول الآن هو مشرك. ولذا وجب يا إخوان على الذين عندهم عقول ويفهمون يعلمون هؤلاء المساكين، هؤلاء المساكين الذين يعتقدون حل هذه الأشياء، لأن ما في أعظم من الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتجدهم عند القبور، أما يزورون القبور في السنة مرة أو مرتين، ويجلسون عندها ويدعونهم ويتقربون إليهم بالذبح ويعطونهم السمن وما إلى ذلك، وكل هذا لا يجوز. لكن إذا كانوا جهلة لم يتعلموا، فهؤلاء وجب على أهل العلم أن يعلموهم وأن يبينوا لهم، فإن أصروا حكمنا عليهم بالكفر، لأن الحكم يا إخوان بالكفر والشرك عظيم، الحكم بالكفر والشرك عظيم. طيب، ممكن الإنسان يسأل، الآن عرفنا يا إخوان، عرفنا هؤلاء الذين في بلاد الإسلام، في بلاد الإسلام لا نعذرهم بالجهل، لكن هل نحكم عليهم بالكفر أو الشرك؟ لا، إذا كانوا يعتقدون حل هذه الأمور لا نحكم عليهم إلا بعد العلم. فإذا علمناهم وأصروا على فعلهم نحكم عليهم، واضح؟ طيب، أهل الفترة، أهل الفترة التي فترة ما جاء فيها الرسل، يعني مثلا بين عيسى عليه السلام وبين محمد عليه السلام والفترات التي بين الرسل، هل ماذا نحكم على هؤلاء؟ هل نحكم عليهم أنهم كفرة أو نحكم عليهم أنهم ليسوا كفرة؟ يعني ورد في حديث إنسان سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أبيه، قال يا رسول الله أين أبي وأبوه مات في الجاهلية؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام أبي وأبوك في النار، لأنه معروف أن الذي مات على الكفر مثل أبو طالب، أبو طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا يقال أهل الفترة ليس لنا أن نتجاوز ما جاءت به النصوص، لا نتجاوز ما جاءت به النصوص، ولولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أباه في النار لكان مقتضى القاعدة الشرعية أنه لا يعذب، لأنه ما جاءه شيء، ما يعلم شيء، وأن يكون أمره إلى الله كسائر أصحاب الفترة. طيب، ما هو القول الراجح في أهل الفترة؟ في أهل الفترة هل يعذبون؟ هل يدخلون النار أو لا يدخلون النار؟ أصحاب الفترة يا إخوان وأولاد المشركين الذين ماتوا وهم صغار، هؤلاء يختبرون ويمتحنون يوم القيامة بما شاء الله، فهم إذا نجحوا دخلوا الجنة، وإن رسبوا دخلوا النار. ولذا يعتقدون أنهم على الإسلام ولم يأتهم من يعلمهم، قد يكون عندهم من علماء الضلالة من يقول إنما هم عليه هو الحق. إذن الفائدة من الكلام هذا كله، لا بد أن يكون الجاحد لوجوب الزكاة عارف بالحكم، أما يقول ما علي زكاة ويسكت وهو جاهل، هذا لا نؤاخذه، لا نحكم بكفره، وإنما نقول نعلمه، فإذا أصر نحكم بكفره. ولذا قال لا بد أن يكون عارفا بالحكم، فإن جحدها وهو عارف بالحكم صار كافرا، وإن كان جاهلا وعلمناه وبينا له النصوص وأصر على ما هو عليه، فحينئذ يكون كافرا لأنه عالم بالحكم. وعلى هذا يتبين لنا أنه لا يشترط الإقرار بالحكم، فإذا بلغه الحكم على وجه واضح بين فقد قامت عليه الحجة، سواء أقر أم أنكر، المهم أنه يتعلم، المهم أننا نعلمه، نقول الزكاة واجبة عليك، الصلاة واجبة عليك، اعترف أو لم يعترف، المهم أننا نعلم، والهداية بيد الله عز وجل. حتى الرسل ما عليهم إلا البلاغ. أنت أيضا تربيتك لأولادك تربيهم تعلمهم، لكن الهداية بيد الله عز وجل. فهذا نبلغه أن الزكاة واجبة، وأنها فرض، وأن الله سبحانه وتعالى أوجبها. فإذا بلغت عليه الحجة ثم أصر على المنع نحكم بكفره بعد ذلك، لكن إذا أخبرناه فأصر على أن الزكاة ليست واجبة ولكنه يخرجها إما أنها ضريبة أو يخرجها على أنها تطوع، نحن حكمنا منصب على الجحد، على الجحد وليس على منع الزكاة. الكفر منصب على الجحد لأنه يجحد وجوبها، ولذا قال المؤلف في هذه الكلمة: فإن منعها جحدا لوجوبها، ليس قيدا في الحكم، لأن المدار على الجحود. فإذا جحد الوجوب وهو عارف بالحكم كفر، سواء أخرج الزكاة أو لم يخرجها. ولذا قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن فلانا يقول في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قيل للإمام أحمد رحمه الله: إن فلان يقول في هذه الآية إن ذلك في من استحل قتل المؤمن، إن ذلك في من استحل قتل المؤمن. ماذا قال الإمام أحمد؟ تبسم الإمام أحمد وقال: إذا استحل قتل المؤمن فهو كافر، قتله أو لم يقتله. إذا قال هذا مسلم يجوز قتله اقتلوه، هذا كفر سواء قتل أو لم يقتل. ولذا قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد: إذا استحل قتل المؤمن فهو كافر سواء قتله أو لم يقتله. إذن تبقى الآية لا فائدة منها، لأن الآية علقت الحكم على وصف دون هذا الوصف، دون الكفر الذي ذكره هذا القائل وهو الجحود. والذين قالوا إن النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة محمولة على من تركها جحدا لوجوبها، يعني العلماء رحمهم الله اختلفوا في حكم ترك الصلاة إذا تركها جحدا لوجوبها أو تركها تهاونا وكسلا، فهم قالوا إن الذي جحد وجوب الصلاة كافر ولو صلى، كافر ولو صلى. فلما تعتبرون وصفا لم يشر إليه الدليل وتتركون وصفا علق عليه الحكم؟ فهذه جناية على النص من وجهين، هما: الأول إلغاء ما اعتبره الشرع وصفا موجبا للحكم، الثاني استحداث وصف لم يكن في النص. الذي يترك الصلاة جحدا لوجوبها هذا يكفر ولا ما يكفر؟ وإذا ترك تهاونا أو كسلا فيه خلاف، فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. والنص ورد في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هل هذا يشمل التكاسل والتهاون أو لا يشمله؟ هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. ولذلك الشيخ رحمه الله يرد على هؤلاء ويقول: هذا البلاء يأتي كثيرا من العلماء لأنهم اعتقدوا قبل أن يستحلوا، فحاولوا لي أعناق النصوص إلى ما يعتقدون، أو يكون المستدل قد استعظم الأمر كيف يكفر تارك الصلاة وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن باليوم الآخر فيحاول أن يحرف النصوص من أجل استعظامه أن يكفر. ولكن القول الراجح يا إخوان أن الذي يتهاون أيضاً بالصلاة ولا يصليها فقد كفر، لأن النصوص واضحة. يتهاون فيها كسل، يعتقد الصلاة واجبة، الصلاة طيبة، الصلاة فيها أجر، ولكنه يتركها تهاوناً وكسلاً. فالذي يمنع الزكاة، الآن اتفقنا يا إخوان أن الذي يمنع الزكاة جاحداً لوجوبها نقول إنه كافر، أخرج الزكاة أو لم يخرجها. طيب، وإذا جحد وجوبها ومنعها نقول إنه كافر وفاسق بمنع إخراج الزكاة. طيب، لو جحد وجوبها وأخرج الزكاة نقول أيضا إنه كافر لأجل الجحود الزكاة. لكن إذا اعترف أن الزكاة واجبة وأنها فرض ولكنه لم يخرجها، امتنع من إخراجها، هذا لا يكفر. وليست الزكاة مثل الصلاة، لكن عقوبة الذي يمنع إخراجها عقوبة عظيمة، تعزير. والتعزير بالمال يا إخوان يجوز، التعزير بالمال يجوز في الإسلام. ولذا يقول من منعها وهو عارف بالحكم، جحد وجوبها وهو عارف بالحكم، أخذت منه وقتل. لماذا يقتل؟ لأنه جحد وجوبها، كافر، وتؤخذ الزكاة منه وتعطى لأهلها ويقتل لأنه مرتد. إذا أنكر شيئا من القرآن أو من معلوم من الدين بالضرورة فإنه يكفر. لكن يرد سؤال، كيف تؤخذ منه وقد حكمنا بكفره؟ ما دام أننا حكمنا بكفره وقلنا إنه يقتل ردة، كيف نأخذ الزكاة منه وهي لا تقبل؟ لقول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. وأيضا هل يكون ماله لبيت المال؟ الجواب: تؤخذ منه لأنها وجبت عليه وتعلق بها حق الغير وهم أهل الزكاة. ولا تدخل الزكاة بيت المال، لأن الأخص وهو مال الزكاة لا يدخل في الأعم وهو بيت المال، لأنها ربما تصرف في المصالح العامة مثل بناء المساجد وإصلاح الطرق، وهذا لا يصح أن تصرف الزكاة فيه، ويكون باقي مال في بيت المال، لأن المرتد لا يورث. ولو كان عنده الملايين أولاده لا يرثونه، لا ترثه زوجته، أي الكافر الذي لا يصلي أيضا لا يرث ولا يورث. ولذا قال: إذا جحد وجوبها تؤخذ منه ويقتل لردته. الذي يقتل للردة يعني أنه كافر مرتد لا يصلى عليه. ولكن إذا تاب نقبل توبته، إذا تاب قبلت توبته ولم يقتل. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. لكن ظاهر كلام المؤلف أنه يقتل ولا يستتاب، ظاهر كلام المؤلف أنه يقتل، تؤخذ منه ويقتل، أنه يقتل ولا يستتاب. وهذا الظاهر قد يكون مرادا وقد يكون غير مراد، وأن المراد بيان الحكم بقطع النظر عن شروطه. لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا، هل كل كفر يستتاب منه أم لا، وهل الاستتابة واجبة أو راجعة للإمام. الصواب أن الاستتابة ليست واجبة وأنها راجعة للإمام، ووجود مصلحة في استتابته، ككون المرتد زعيما في قومه، ولو أنه عاد إلى الإسلام نفع الله به، هذا يجب أن يستتيبه الإمام. ولو رأى الإمام أن قتله خير من بقائه لنفسه ولغيره لأن طول عمر الكافر، نسأل الله العافية، طول عمر الكافر زيادة في إثمه، يزيد إثمه ويزيد عذابه كلما عاش طويلا. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فهذا لا يحتاج إلى استتابته، بل يقتله بدونها. لكن يا إخوان، القول الراجح، العلماء اختلفوا كثيرا في هذه الأمور، لكن القول الراجح أن التوبة مقبولة من كل ذنب. التوبة مقبولة من كل ذنب، أي ذنب عملته، قتلت، زنيت، شربت الخمر، عملت كل هذه الأشياء، التوبة مقبولة من كل ذنب، حتى أعظم الأمور يا إخوان، سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن من سب الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا نقبل توبته، لكن نقتله. لماذا؟ لأننا لا نعلم هل الرسول سامحه أو لا، لكنه إذا سب الله عز وجل، الله علمنا أن الله غفر ذنوبه، فالذي يسب الله عز وجل وتاب نقبل توبته ولا نقتله. الذي يسب الرسول عليه الصلاة والسلام نقبل توبته، نغسله ونصلي لكن نقتله لحق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأننا لا نعرف هل الرسول عليه الصلاة والسلام عفى عنه أو لم يعفو عنه. ولذلك القول الراجح من أقوال العلماء أن التوبة مقبولة من كل ذنب، حتى من سب الله ورسوله. ولكن من سب الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل توبته ويقتل، ومن سب الله تقبل توبته لو تاب ولا يقتل، لأن حق الله لله. وقد بين الله سبحانه أنه يغفر الذنوب جميعا، وهذا كرم ورحمة من الله عز وجل. أما سب الرسول صلى الله عليه وسلم فحق له، وقتل الساب حق لآدم، ولا ندري هل يعفو الرسول صلى الله عليه وسلم عمن سبه أم لا. ولكن إذا تاب وقتلناه نحكم بقبول توبته، يغسل، يكفن، يصلى عليه، يدعى له بالمغفرة، يدفن في مقابر المسلمين، لأن قتله حصل به أداء الحق إلى أهله وقد تاب إلى الله. لكن الآن عرفنا حكم منع الزكاة، منع الزكاة جحدا لوجوبها، لكن إذا منع الزكاة، منع الزكاة بخلا، إذا منع الزكاة بخل، ما هو جحد لوجوبها، بخل، هل يكفر؟ لا يكفر، لكن نعزره. كيف نعزره؟ نأخذ الزكاة ونأخذ نصف ماله. نعم، هذا تعزير عظيم. إذا كان عنده مثلا 121 من الغنم، كم زكاتها؟ حبتين. نعم، من الغنم حبتين، منعها. لماذا منعتها؟ والله أنا محتاج والفقراء يعطيهم غيري، يعني بخل، باخل بها. يأتي عامل الزكاة ولي الأمر يقول: أخرجها، هات حبتين من الغنم. كم عدد الغنم عنده؟ 121. خذوا نصفها، خذوا نصفها تعزيرا له. ولذا عمل البلدية الآن في الناس الذين يبيعون في الأماكن الممنوعة، لهم الحق أنهم يصادرون أموالهم التي عندهم. ثم أيضا يا إخوان، العلماء اختلفوا هل يأخذ نصف ماله الذي منع منه الزكاة، وإلا يأخذ نصف ماله من كل شيء، يعني عنده إبل وعنده بقر وعنده غنم، فهو منع زكاة الغنم، لكن عنده إبل وبقر، هل نأخذ نصفها أو نأخذ فقط نصف الذي منع زكاته؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، لأن الحديث عام، الحديث عام، شطر ماله نأخذ شطر ماله، لكن القول الراجح أنه يؤخذ شطر ماله الذي منع الزكاة فيه. وهذا موضوعنا إن شاء الله في درس قادم يوم الاثنين القادم بإذن الله، لأن عندي درس في كتاب الصيام في المسجد النبوي إن شاء الله يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين عندكم إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.